بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فمع الدرس الأول من شرح السيد أحمد زيني دحلان على متن الآجرومية، ومنهجنا بفضل الله سبحانه وتعالى في المستوى الأول. هنا نكون أنهينا شرح المقاصد السبعة ومتن الأمثلة ومتن البناء، هذا في الصرف، والتحفة السنية في النحو. ثم بعد ذلك نأتي إلى هذا الشرح المبارك، ثم بعد ذلك العوامل والظروف. لا ضير من طلب من سماع هذه المحاضرات وهذه الدروس، وإن شاء الله تعالى هي نافعة للجميع، لكن الأفضل والأولى والأحسن والأنفع لطالب العلم أن يتسلسل معي في هذه الدراسة. فقبل أن يأتي إلى هذا الشرح الذي نحن بصدده الآن، ينبغي عليه أن يبدأ بالأمثلة، ثم بعد ذلك البناء، ثم بعد ذلك التحفة السنية، ثم يأتي إلى هذا الشرح. والسبب لأنني عندما أخاطب عقلية الطالب الآن، أخاطبه على ضوء وعلى أساس أنه أنهى الأمثلة والبناء والتحفة السنية، فأخاطبه من هذا المستوى، وأحيل كثيرا من المسائل الصرفية والنحوية على هذه الرسائل الثلاث المارة الذكر. فالطالب إذا أتى الآن ابتداء من غير أن يتابع أو أن يسمع دروس الأمثلة والبناء والتحفة السنية، إذا جاء مباشرة إلى هذا الشرح ربما سيجد صعوبة في بعض المواطن، لأنني لن أفصل الشرح فيها اعتمادا على ما شرحته فيما سبق. فنحن الآن إذن في شرح زيني دحلان، وعلى الخارطة التي وضعناها في مدرستنا الإلكترونية، نحن الآن في المستوى الأول، ونحن الآن ها هنا شرح الآجرومية زيني دحلان. أنهينا التحفة السنية بفضل الله تعالى، فبعد ذلك نأتي إلى العوامل وإلى رسالة الظروف، ونكون قد أنهينا المستوى الأول، وبعد ذلك نشرع في المستوى الثاني بإذن الله سبحانه وتعالى. قبل البدء بالكتاب وبشرحه وبشارحه، كان لزاما علي أن أتكلم عن شيء من سيرة العلامة الشيخ أحمد زيني دحلان مفتي مكة في زمانه رحمه الله تعالى. وقد وجدت هنا رسالة في المبنيات للشيخ أحمد زيني دحلان، حققها الأستاذ الفاضل عمر علي الباروني من جامعة مصراتة، وذكر فيها شيئا عن حياة المؤلف، فأحببت أن أقرأ ما كتبه هذا الأستاذ الفاضل. هنا مقدمة تكلم عن المخطوطة التي يحققها أو حققها، اللي هي رسالة في المبنيات، ثم بعد ذلك وهذا بيت القصيد يتكلم عن حياة الشيخ أحمد زيني دحلان رحمه الله تعالى. قال: اسمه هو الشهاب أبو العباس أحمد بن زيني بن أحمد دحلان المكي الشافعي. شاع عند العلماء أنه الذي اسمه أحمد يلقب بشهاب الدين، والذي اسمه محمد يلقب بشمس الدين. ولذلك غالبا ما يقال في الذي اسمه محمد شمس الدين فلان، الذي اسمه أحمد شهاب الدين. فهنا عندما قال الشهاب أشار إلى ذلك كما هو موجود في كتب التراجم. المكي لأنه كان في مكة، ساكن في مكة، والشافعي شافعي المذهب، قال أحمد بن زين العابدين دحلان، وكأنه اسم الوالد هو زين العابدين، لكنه شاع على الألسن أن يسمى بزيني. وقد أفرد ترجمته بالتأليف تلميذه أبو بكر شطا الدمياطي المكي، هذا الرجل العالم الجليل صاحب حاشية إعانة الطالبين على فتح المعين، كان تلميذ الشيخ الجليل أحمد بن زين العابدين دحلان، برسالة مطبوعة سماها نفحة الرحمن في مناقب شيخنا سيدي أحمد دحلان رحمهما الله تعالى وأسكنهما فردوسه وجنانه. مولده وفاته: ولد المؤلف بمكة سنة 1231 هجرية الموافق 1816 ميلادية، وتوفي بالبلد الحرام المدينة في شهر محرم سنة 1304 هجرية 1886 ميلادية. وذكر صاحب الحلية أنه دفن في مقبرة المعلى بمكة المكرمة، وهذا يعني أنه نقل ليدفن في مسقط رأسه، يعني الوفاة كانت في المدينة المنورة والدفن كان في مكة المكرمة. طلبه للعلم، مكانته العلمية، بداية حياته العلمية حفظ القرآن الكريم، طلب العلم، أخذ عن كثير من علماء المسجد الحرام، وولي وظيفة المفتي سنين طويلة. ومعلوم أنه علماء المسجد الحرام في ذلك الوقت كانوا من خيرة العلماء، وكانوا من الفقهاء الأجلاء الكبار، ولم تكن لهم توجهات متشددة أو تكفيرية. وولي وظيفة المفتي سنين طويلة، قال صاحب الحلية: سار في منهج العلم والأدب من صغره، واعتاد قطف ثمرات الرفعة من ابتداء عمره إلى آخر الكلام، إلى أن صار رئيس العلماء وشيخ الخطباء وشيخ مشايخ الحرمين في وقته، ومفتي الشافعية كان بمكة. نعم، يقول: رئيس علماء الحجاز إلى آخره. أخلاقه صفاته، وصفه الكتاني فقال: هو العلامة المشارك الصالح. ما معنى المشارك؟ المشارك معناه المشارك في العلوم، يعني في النحو كان عالم له باع طويلة، في الصرف له باع طويلة، في الفقه له باع طويلة، في التفسير وهكذا، الذي تكون له مواهب كثيرة في العلوم ويكون عالم متبحر في كل هذه العلوم يسمى مشارك. هذا المصطلح، هذا معناه في كتب التراجم، والله تعالى أعلم. العلامة المشارك الصالح أحد من نفع الله به الإسلام في الزمن الأخير، ووصفه ابن البيطار بأنه فريد العصر والأوان، علي الهمة، عظيم الشأن، علم العلماء الأعلام، وملجأ السادة الكرام، عمدة الأفاضل، إلى آخر ما وصف به من الألقاب التي يستحقها. شيوخه، يقول: أخذ الشيخ أحمد دحلان عن مجموعة من علماء عصره، من أشهرهم أحمد الدمياطي ثم المكي، وأحمد بن عثمان العطار المكي. عندما يقول الدمياطي ثم المكي، يعني في الأصل كان من دمياط، ثم بعد ذلك هاجر إلى مكة وأقام فيها، فأصبح يسمى المكي أيضا. ولذلك كل من أقام في بلد خمس سنوات، قسم قالوا أربعة لكن الأكثر هو خمس سنوات، ينسب إلى تلك البلدة. فمثلا نقرأ في التراجم في سير العلماء: فلان الدمشقي، البغدادي، المكي، هذا يعني أنه سكن في هذه البلدان مدة خمس سنوات فأكثر، فلذلك ينسب إلى هذه البلدة. قال واشتهر فضله إلى آخره. نعم عفوا الدمياطي ثم المكي، وأحمد بن عثمان العطار المكي، والشمس محمد بن حسين الحبشي علوي، وهذا كلهم شيوخه رحمه الله تعالى، أبو الفوز أحمد بن رمضان المرزوقي وإلى آخرهم من هذه النخب المباركة من العلماء. تلاميذه ولي المؤلف الإفتاء والتدريس بمكة. لا شك الذي يكون موجود في مكة والمدينة وبالذات مكة يكون نفعه عظيم، لأنه هذه هي قبلة المسلمين يأتون إليها في الحج وطوال السنة في العمرة، ولذلك الذي يدرس في مكة يكثر طلابه. والمؤلف رحمه الله تعالى يقول ولي المؤلف الإفتاء والتدريس بمكة، فلا شك أخذ عنه كثير من طلاب العلم ومن كل بقاع الأرض دراسة قراءة رواية إجازة، منهم أحمد بافقيه بن عبد الله الشافعي، أبو بكر الباعلوي، الحبيب السيد حسين حبشي، الحبيب السيد علوي ابن أحمد السقاف الشافعي المكي، وإلى آخره من العلماء الأجلاء. ومن بين هؤلاء رحمة الله بن خليل الدهلوي الهندي الذي ألف كتاب إظهار الحق، وهذا كتاب إظهار الحق من الكتب القيمة جدا والرائعة في الرد على أهل الكتاب الذين قالوا الذين طعنوا في القرآن الكريم، بين في ذلك مواطن التحريف عندهم. أنصح كل طالب علم أن يقتني هذا الكتاب إظهار الحق. يقول هذا الكتاب إظهار الحق هو ألفه المؤلف بأمر من السيد أحمد زيني دحلان رحمه الله تعالى، وباقي العلماء الأجلاء الذين ذكرهم هنا المحقق، وما لا شك وما تركه هو أكثر من هذا بكثير. مصنفاته ترك السيد أحمد زيني دحلان مصنفات كثيرة تدل على غزارة علمه، وهذه المصنفات في علوم وفنون كثيرة ما يدل على تبحره وتفننه فيها، فكانت له كتابات حسنة وتأليفات مستحسنة، منها أسنى المطالب في نجاة أبي طالب، ومعلوم أنه في نجاة أبي طالب ألف العلماء ومنهم الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. الإمام السيوطي ألف في نجاة أبوي النبي عليه الصلاة والسلام، وفيما أظن أنه أيضا له رسالة في نجاة أبي طالب أو أشار أو ذكر ذلك. يقول وهو هذا كان مختصر من خاتمة كتاب السيد محمد بن رسول البرزنجي الكردي المتوفى سنة كذا مع إضافات. تاريخ طبقات العلماء ترجمة شيخه عثمان بن حسن الدمياطي الشافعي الأزهر المكي، تقريب انظروا إلى فضل جامع الأزهر على الأمة الإسلامية. من ذاك الوقت كان جامع الأزهر كان يخرج العلماء وفي شتى بقاع الأرض، فهذا الرجل الأزهري درس في الأزهر، وهذا اللقب كان يلقب به العالم إشارة إلى علو مكانته، ونسأل الله تعالى أن يديم الأزهر منبعا للخير والعلم إن شاء الله. تقريب الأصول لمعرفة الوصول لمعرفة الرب والرسول، تنبيه الغافلين، مختصر منهاج العابدين، ثبت في فهرست شيوخه. الثبت يعني معناه هو الذي يكون على شكل فهرس يذكر فيه أسماء شيوخه الذين أخذ عنهم. الجداول المرضية في تاريخ الدولة الإسلامية، حاشية على الإظهار في التجويد، حاشية على الزبد في الفقه الشافعي. هذا الزبد هو متن معروف عندنا على شكل أبيات شعرية شرحها العلماء واهتموا بها، ومن الكتب المتون التي تدرس عندنا في المذهب وإن لم تكن ضمن منهجنا الدراسي نحن، لكنه كتاب قيم وأنا درسته أيام الشباب والصبا وحفظت منه أبياتا كثيرة. حاشية على السمرقندية في علم البيان، هذا السمرقندية من الكتب المشهورة عندنا في علم البيان. علم البيان اللي هو أحد علوم البلاغة الثلاثة، لأن علوم البلاغة هي علوم علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. العلماء لماذا يؤلفون في علم البيان؟ لأن هذا علم البيان هو أصعب العلوم الثلاثة، فلذلك ندرسه أولا حتى نفهمه، ثم بعد ذلك نأتي إلى البلاغة بعلومها الثلاث. حاشية على السمرقندية في الآداب، يعني في علم آداب البحث والمناظرة، هكذا ورد: ولعل الصواب الأول، يعني معنى هذا أنه جاء حاشية على السمرقندية في علم البيان، وجاء أيضا حاشية على السمرقندية في الآداب. هنا المحقق الأستاذ الفاضل يقول: لعل الصواب الأول، يعني حاشية على السمرقندية في علم البيان، أما الثاني فلا يوجد شيء اسمه السمرقندية في علم الآداب، أيا كان. ثم بعد ذلك حاشية على فتح المعين لم يكملها، ورضي الله عن العلامة البكري تلميذه الذي ألف حاشيته إعانة الطالبين، والتي كتب لها القبول من بعده. خلاصة الكلام: في أمراء البلد الحرام من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى وقتنا هذا بالتمام. يعني الشيخ زيني دحلان رحمه الله تعالى كانت له اهتمامات تاريخية، لأنه كان كما ذكرنا كان مشارك في العلوم. دعاء البخاري وطريقة ساداتنا با علوي، هذا في التصوف، ورسالة تتعلق بجاء زيد يتكلم فيها عن جاء زيد من جميع الوجوه، أو رسالة إعراب جاء زيد، رسالة الاستعارات، هذا في الاستعارة اللي هو قسم من أقسام علم البيان، رسالة في بيان العلم من أي المقولات، هذا في علم الحكمة يأتينا إن شاء الله تعالى، رسالة في جواز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أنه ألف هذه الرسالة لكثرة المبتدعة أو لظهور موجة الابتداع في ذلك الزمان، التي كانت تكفر من توسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. رسالة في الرد على الشيخ سليمان أفندي، هذا في المذهب الشافعي، بعض المسائل التي خالفه فيها بين فيها وجهة نظره. ورسالة في الرد على الوهابية، ولا شك أنه فتنة الوهابية واكتساحهم لبلاد الحرم بدعم من الحكومة البريطانية في ذلك الوقت كانت في أوجها وفي قوتها، فكثير من العلماء في ذلك الزمان ردوا على هذه المعتقدات الزائغة التي جاء بها الوهابية من تكفير المسلمين وعدم، وكذلك رمي أهل المذاهب بالابتداع والأخذ المباشر من الكتاب والسنة. ونرى ونجد الآن أتباع هؤلاء يسمون أنفسهم بالسلفية، والحقيقة هم ليسوا سلفية، بل السلفية هم أتباع المذاهب الأربعة. فنحن نتبع الإمام الشافعي، أبو حنيفة، مالك، أحمد، هؤلاء هم السلف الصالح. أما من يسمون أنفسهم اليوم بالسلفية فعندما يستشهد ويأخذ، يأخذ من ابن عثيمين أو ابن باز أو الألباني، وهؤلاء من خلف الخلف. ولذلك التسمية الصحيحة أن يسموا أنفسهم بالخلفية وليس بالسلفية، لأنهم يتبعون الخلف، ومن تبع المذاهب الأربعة هو السلفي بحق، أو هو اسمه الدرر السنية. في الرد على الوهابية انتقد فيه بعض نواحي المذهب، يعني يقصد به المذهب الوهابي، والحقيقة هو لم ينتقد بعض النواحي وإنما نسف هذا الفكر، وممكن الرجوع إلى هذا الكتاب القيم الدرر السنية. رسالة في صيغ الصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام، رسالة في علم الجبر والمقابلة. لاحظوا علماءنا القدامى كانوا علماء في كل شيء حتى في الرياضيات. رسالة في علم الوضع، هذا من علوم العربية التي ستأتينا إن شاء الله تعالى. رسالة في فضائل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. رسالة في كيفية المناظرة مع الشيعة والرد عليهم. رسالة في مباحث البسملة، وهنا رسالة في المبنيات اللي هي هذه الرسالة الآن. رسالة في المقولات، يعني في علم الحكمة أيضا. رسالة في وعيد تارك الصلاة. رسالة متعلقة برؤية الباري. رسالة متعلقة بقوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله سيرة الدحلانية، تواريخ الأسرات العربية الكبيرة اللي كانت موجودة في الجزيرة العربية، السيرة النبوية، وهذا كتاب قيم جدا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، شرح رسالة في التوحيد، شرح على الآجرومية اللي هو الآن نحن ندرسه، الشرح على الآجرومية قل ألفه في الطائف، هذا الشرح الآن الذي ندرسه على الآجرومية المؤلف ألفه في الطائف عند مسجد سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سنة 91 و200 بعد الألف من الهجرة النبوية. عنده شرح على ألفية ابن مالك أيضا في النحو، الأزهار الزينية في شرح متن الألفية في النحو، وكذلك الشرح على العقائد، ولا أدري هل هي العقائد النسفية أم لا، فتح الجواد المنان على العقيدة المسمات بفيض الرحمن، يقول هو نفسه فتح الجواد المنان شرح فيض الرحمن في العقائد، معنى إذا كان نفسه فليس شرحا على العقائد النسفية. الفتح المبين في سيرة الخلفاء الراشدين وأهل البيت الطاهرين، الفتوحات الإسلامية، الفوائد الزينية في شرح الألفية للسيوطي، كتابات على الكتب الستة، متن صغير في علم البيان، ومنهل العطشان في فتح الرحمن في علم القراءات، أو منهل العطشان على فتح الرحمن في القراءة، النصر في أحكام صلاة العصر، أو رسالة النصر في ذكر وقت العصر. وهذه هي مؤلفاته التي علمنا بها 44 مؤلف ورسالة ما بين مخطوطة ومطبوعة. هذا العالم الجليل الكبير الذي كان مفتي مكة، الكتب التي وصلتنا هي كتب قليلة من مؤلفاته، ولا يوجد اهتمام كبير بهذه المؤلفات القيمة. ثم بعد ذلك يتكلم عن عصره ويتكلم عن التعريف بالرسالة التي بصدد تحقيقها المؤلف هنا، الذي المحقق لهذه المخطوطة في المبنيات. والآن بعد هذه المقدمة عن الشيخ المؤلف السيد أحمد زيني، يعني أحمد ابن زين العابدين كما مر معنا دحلان، ودحلان هنا هي عائلتهم أو عشيرتهم التي كانوا ينسبون إليها بني دحلان، وهو شرح قيم على متن الآجرومية في علم العربية، ندرسه بإذن الله تعالى، ونسأل الله تعالى النفع لنا ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.